بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للمجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى والترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال: عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني. الحديث. قال رحمه الله الترمذي: اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ.
نعم، كان ضريع هذا البصر. يترجم للواحد في أول موضع يذكره فيه، فإنه يترجم له ترجمة تعرف به. نعم، قال صاحب الجامع، وهذا الاسم الصحيح وليس سنن أبي عيسى الترمذي، إنما الجامع جامع أبي عيسى الترمذي، هذا الاسم الصحيح. نعم،
كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 2 وقيل 93، وقد جاوز 100. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي
ذر جواز المئة، فبارك الله في عمره، لأنه دعوة رسول الله، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في عمره وولده وماله. وأخذته أم سليم إلى النبي وقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، وادعو الله له. وهذا من بركة هذه المرأة المباركة التي بركتها عظيمة على الوجه الخاص وعلى الوجه العام. نعم، فهذه امرأة مباركة في زوجها، فقد تزوجته على الإسلام أن يسلم وأن يكون ذلك مهرها، وفي ولدها، فقد بارك الله في ولدها. طلب أم سليم من النبي أن يدعو لأنس، وهذا ليس ابن أبي طلحة بل هو أنس بن مالك، ودع وأيضا احتسبت ولدها من أبي طلحة، فبارك الله عز وجل في ذريتها وفي نسلها، حتى رزقت مقابل هذا الولد بولد رزق بتسعة كلهم يحفظون القرآن، فهي امرأة مباركة. نعم، وكان النبي وقيل عندها، لأنه كان بينه وبين النبي محرمية، كان بينه وبين النبي محرمية، فكان يقيل عندها، وكانت تأتي فتسلت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم ثم تجعله في قارورة الطيب، وهو أطيب الطيب. نعم نعم نعم، بعثت ولا ايه؟ لا، هو هي التي اتت، هي التي اتت، اتت به وطلبت من النبي ان يدعو له. نعم،
قد رواه الامام احمد من حديث ابي ذر بمعناه، وهذا لفظه: من عمل قراب الارض خطيئه ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفره. ورواه مسلم واخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض بضم الخاف، وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها.
ملأها.
قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم،
أي سليم من الشبهات وسليم من الشهوات. وقال: هذا شرط ثقيل، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فهذا دليل على أن الله عز وجل يغفر ويرفع درجة غير المشرك. أما المشرك فإن الله سبحانه وتعالى يحبط عمله ولا يغفر ذنبه، لأن الله قال إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد من النظر إلى هذه القيود وعدم تهميشها، لأنها قيود لا بد منها. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، مستيقنا بها قلبه. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة. إلى أن قال رحمه الله: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قتل
بقلبه ولسانه وجوارحه حالة حياته وهو قادر على العمل، أو بقلبه ولسانه عند الموت إذا قالها ثم مات، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها. نعم.
ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر، انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي، انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة
لأن هذا يلقى الله بذنوب، ولو كان قد تاب منها فإنه يلقى الله ولا ذنب له، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن هذا الحديث في من مات على هذه الذنوب والمعاصي. نعم.
والرد
على رد على الخوارج الذين يكفرونه بالذنوب والمعاصي، فلعندهم أن الله يغفر المشرك، هذا لقي الله عز وجل بالذنوب والمعاصي ومع ذلك غفر الله سبحانه وتعالى له. نعم.
وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل
السنة. نعم، المعتزلة يقولون هو فاسق، لكن لابد من التنبيه على مرتبة الفاسق عند المعتزلة ومرتبة الفاسق عند أهل السنة والجماعة. ما الفرق بينهما؟ الفاسق عند أهل السنة والفاسق عند المعتزلة، ما الفرق بينهما عبد العزيز؟ عند أهل السنة فاسق ملي، يعني فاسق لا يخرج من الإيمان، إنما ينقص إيمانه، إنما عند المعتزلة يخرج من الإيمان لكن لا يدخل في الكفر. نعم.
والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل
يعني ولا يعطى اسم الإيمان على الإطلاق. نعم.
بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
نعم.
وعن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فأعطي ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
خطأ المغرورين. طب كيف هذا يا إخوان؟ إذا تأملت الخمس اللواتي في حديث عبادة وهي: من شهد لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول وأن عيسى عبد الله ورسوله ها وكلمته القائل مريم وحمه وأن الجنة وأن النار أدخله الله على مكاننا عاملا. هذه الخمس تأمل مع حديث عتبان الذي فيه أن الله يحارب النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب إذا تأملت الحديثين تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. كيف يعني؟ ما معنى لا إله إلا الله من الحديثين وما هو خطأ المغرورين؟ أنه مجرد أن يقول والذين لا يضعون مع لا إله إلا الله أي قيد أو شرط يبتغي بذلك وجه الله، فلا بد أن تكون أن يعلم الإنسان هذا القيد. فلا إله إلا الله التي تحرم العبد على النار هي التي يقولها العبد ويبتغي بذلك وجه الله، ومن ابتغى بذلك وجه الله لا يكون مشركا، ومن ابتغى وجه الله لا يكون تاركا للعمل. ولهذا في حديث عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من الإيه؟ من العمل. مع هذه الاعتقادات أدخله الله عز وجل على ما كان من العمل، وهنا يبتغي. إذن فالحظ ملحظا في حديث عبادة وهو أدخله الله على ما كان من العمل، والحظ ملحظا في حديث عتبان وهو يبتغي بذلك وجه الله، يتبين لك خطأ المغرورين وأنه لا بد من العمل ولا بد من لا إله إلا الله بشروطها وقيودها. نعم.
وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة،
يعني مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه مع أنها لها الفضل هذا العظيم وأنها لا يثقل معها شيء، لكن لماذا دخل النار من قالها؟ فهناك من يقولها يدخل النار خف ميزانه، لماذا؟ لأنه ما قالها مستكملا شروطها، ولو أنه استكمل ذلك لمنعته من الدخول من النار، لكنه لم يستكمل هذه. فكم من قائل لها قد خف ميزانه. نعم.
وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة،
وذلك فيه يبتغي ذلك وجه الله. وجه الله. نعم.
وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. انتهى.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان
عندنا خلاف الأشعرية.
هنا الأشعرية.
نعم عندنا خلاف المعطلة والمعنى صحيح يعني، فالأشاعرة قسم أقسام المعطلة. نعم.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
ما الذي ينبغي تأمله في هذا بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه؟ نعم. لا الجمع بين كون عيسى ومحمد مش وصف النبي بينه عبد ورسول، الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. يعني أن عيسى لم يكن إلها ولا ابن إله، بل هو عبد ورسول، ورسول عبد ورسول، ولهذا قال النبي لا تصروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما عبد فهو عبد الله ورسوله. نعم.
الخامس عشر،
يعني إذا قلتم عيسى لمكانته وكذا هو الله، طب قلوا في محمد كذلك. نعم.
الخامس عشر، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
لماذا اختص عيسى بكلمة الله؟ بكونه كلمة الله، مع أن كل مخلوق إنما مخلوق بكلمة الله، التشريف. نعم. وليس أنه الكلمة، إنما هو كلمة الله، بمعنى أنه خلق بالكلمة. طيب يقول لك لا، طب ما كل المخلوقات خلقت بالكلمة، فعلى ما نص على عيسى بأنه كلمة الله؟ ها، طب لماذا ما نص على محمد بأنه كلمة الله؟ نقول هنا الإضافة، هنا إضافة إيه؟ التشريف. نعم.
السادس عشرة، معرفة كونه روحا منه. السابع عشرة،
روحا منه، وأنه ليس جزءا منه، إنما الروح منه، يعني الروح من الأرواح التي خلقها الله. فإذا ذكر عيسى فلا بد أن تفهم وصف كونه كلمة الله ووصف كونه روحا منه، لابد، لأن هذا مدخل النصارى في تأليه عيسى عليه السلام. فنقول كلمة الله على الإضافة، فهو كلمة خلق بالكلمة وليس الكلمة، وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله، وإنما الإضافة هنا إضافة تقتضي التشريف. نعم.
السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل،
وأنه لابد من العمل. نعم.
التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون، معرفة ذكر
وليس
الوجه.
الميزان كناية عن العدل كما يدعي المعتزلة، هذا رد على من زعم أن الميزان كناية عن العدل، وليس هناك ميزان حسي، ففي هذا بيان أن الميزان حسي وأن له كفتان، وأن له كفتين. طيب، معرفة ذكر
الوجه.
نعم. طيب، نكتفي.